أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الأمر الثالث المشهور بين الأعلام، إن الإكراه إنما يتحقق بالتوعد بالضرر على ترك المكره عليه، ضررا متعلقا بنفسه أو عرضه أو ماله أو من يتعلق به. يعني مثلا الظالم يقول إن لم تفعل يعني مثلا يقول يأمره أن يأخذ مال فلان، شتم فلان إلى آخره، وإلا مثلا ضربتك أو أهنتك أو أخذت مالك أو عرضك فعلت كذا وكذا أو حبستك إلى آخره. الإكراه إذا لم يكن توعد من ظالم لا يسمى إكراه، أو توعده يقول إن لم تفعل فسوف أخذ من زيد مدينة فلانية لا ربط اللي بزيد أصنعه، لا يسمى إكراه شرعا طبعا، اللغة قد يصدق الإكراه. إذن الإكراه لابد أن يكون يتوعدني أو يتوعد من يتعلق بي، مثلا أخي، ولدي، والدي، صديق العزيز مثلا، بحيث أتألم أنا لأجله أنزع جدا. لا أيضا إذا كان بهذا المعنى، بحيث أتألم أنا، أما إذا كان جاري مثلا كذا قد يفرح. فشاهدي هذا هو الإكراه، يتوعدك على ترك المكره عليه إما بمالك أو نفسك أو عرضك أو من يتعلق بك بحيث تتألم لأجله ويتضايق الشخص. في هذه الصورة يتحقق الإكراه. أما إذا قال لي إن لم تفعل زيد في المدينة مثلا فلانية إندونيسيا مثلا أنا أخذ ماله لا ربط لي بها،
أو وليس متروك للعرف الشخصي تحديدا،
لا هو هكذا وعلم ليش، وهو هذا التشخيص مشخصه هكذا ليش ما أكره هذا، أو أنه هو لا يتوعد، أنا أخاف إن لم أفعل يمكن طالب يفعل كذا، وما قال لي أصلاً هو لم يتوعدني، لكن أنا خفت أنه إن لم أفعل ظالم يفعل بي كذا وكذا، لا يسمى إكراه، ولا يسمى إكراه
النوع.
فالإكراه هكذا يتعقل بهذا الشكل.
من الأفضل أن مولانا كان له رعية، بحيث أنه قال إن لم أفعل أنا آذي أحد من
النية. هذا نفس الشيء إكراه، إذا فعل له رعية نعم بحيث يتألم لأجله، كأنه كأن الإكراه على نفسي مثلا. بعض الناس هكذا فعلا عندهم أصدقاء يتألمون لأجلهم كثيرا كأنه وقع على نفسي الضرر. يتحقق الإكراه في هذه الصورة. أما إذا توعدني قال لي افعل كذا لفلان، وإلا أنا أعد فلان آخر أنا لا يسمى إكراه، ولم يكن لنفسي أنا ليش أقدم على هذا الأمر، هو لا يعني أنا ليش أدفع الضرر عن هذا المؤمن بذاك المؤمن، هي طالما لم يكن متعلقا بي من هذه الجهة، فلا يسمى إكراه في الواقع، لا يسمى إكراه. هذا هو حقيقة الإكرام. لابد شخص يتوعدك مدارا على نفسك ومالك وعرضك، أو من يتعلق بك يتعلق بك، وفي غير هذه الحالة لا يسمى إكرام، لا يسمى إكرام. ولذا لو أنا حصل عندي ضرر، ضرر كيف؟ أنا يتوجع علي الضرر ولا يمكن دفعه إلا بإضرار الغير، هنا لا بد أن نفصل. هنا ما عندي ظالم، ما عندي إكراه، ما عندي شيء، فأقول إذا توقف دفع الضرر عن نفسي بإضرار الغير، طارت أن الضرر على نفسي يرجع للنفس، أخرى للعرض، ثالث للمال، هذه الأمور الثلاثة. ودفع هذا الضرر طارت أن يكون بإضرار الغير في بدنه، وأخرى في عرضه، وثالث في ماله. هنا لابد من قواعد التزاحم. مثلا باب المثال، أنا جاء سبع، يلحق سبع يريد يقتلني يأكلني، أنا في هذه الصورة دفعته بطريقة ما على فرس فلان أو حمار فلان مثلا أو ما أشبه ذلك، بحيث يتعلق بماله، مال فلان، دفعت الضرر عن نفسي بإضرار الغير ماذا؟ في ماله، قطعا يجوز، لكن أنا أضمن له المال. لا لا بس هنا يعني من باب تمت بعد.
ولكن كنتم إذا كان حفر البنوعة
الله ما أصلا من شيء حتى نكمل، نعم أنا لازلت أثناء البحث.
يعني مولانا قلتم أنه لا تجري القاعدة، لأن القاعدة امتنانية في حقه وفي حق المسلمين،
ليس باب لا ضرر، هذا باب لا ضرر. شيء آخر
الآن كلامكم
لا ليس من باب، ليس من باب حديث لا ضرر ولا ضرر، باب دفع ضرر عن نفس عقلا. فحينئذ في هذه الصورة يجوز، لم يجب على الإنسان عقلا أن يحفظ نفسه، ما قطع عن حديث لا ضرر. التزاحم، التزاحم، لذا أنا قلت باب التزاحم، فأنا أحوله لكن أضمن له، نعم، لأن أنا السبب في إتلاف، لكن يجوز لي. ثانيا في عرضه، إذا توقف دفع الضرر عن نفسه بالإضرار بعرض الغير، كيف؟ يعني مثلا أنا أعرف شخص مثلا هاجم علي، لم يتوعدني حتى يكون إكراه، هاجم علي، أنا أمكنني أنه أعطي شيء كذا يسب فلان يشتمه وينتهي معه، دفعته ماذا؟ يعني اكتفيت أنه يشتم فلان، يجوز في هذه الحالة. إنما الكلام لو توقف دفع الضرر عن نفسه بإضرار الغير في نفسه، كلام هنا وقع الكلام بين العلماء، هل في هذه الصورة يجوز لك أن تدفع الضرر عن نفسك بالإضرار بالغير أم لا؟ للغير طبعا كلام المؤمن، أما غير مؤمن واضح كلام المؤمن في هذه الصورة. بعض يقول نعم باب دفع الضرر عن نفس واجب، بعض يتوقف في هذه المسألة يعني حسب التزاحم، قال حسب التزاحم من هذه الجهات، ولكن إذا كان غير النفس لا، فيها كلام. يعني مثلا أفرض أنه يريد يشتمني، الضرر على نفسه والشتم عرضه ليس على النفس البدن، وأنا دفعت الضرر عن نفسي بشتم الغير. أيضا تزل قوى التزاحم أهم مهمة النفس طارة يكون الشتم قليل له كثير لي، طارة نوعي طارة عددي، يعني يختلف باختلاف الموارد. يعني مرة أمام الناس يشتمك يبقى ربع ساعة، ما أبقى صفة سيئة إلا ورزقتك بدلا، ومرة لا كلمة لفلان يختلف الحال، ومرة أمام شخص مرة أمام الناس، وأنا يتزاحم حينئذ أي الأهم والمهم في هذه الصورة. أما إذا كان الضرر مالي نعم صحيح 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 كان الشيخ أيضا أنا لها لا أصيب تزاحم من حد الثانية. أما إذا كان الضرر مالي كيف مالي؟ أنا رئيس سبع جاي شائع أريد أكل، ورأى فرسي أنا ركب الفرس، وهناك حمار أعور لجاري مثلا، أنا فرسي مثلا يساوي أول مثلا 20 دينار، ذاك الحمار الأعور الأعرج درهمين يساوي درهم أو 5 دراهم أو أشبه ذلك، بالنتيجة فأنا حولته على الحمار. يجوز لك أن تفعل ذلك أم لا يجوز؟ هو لا يريد نفسه، يريد فرس السبع يأكل. هنا قالوا لا يجوز، ليش أنت يعني تدفع الضرر عن نفسك بإضرار الغير بإضرار مالي بأي وجه شرعي؟ لا يجوز بأي وجه بهذه الصورة. فلا يجوز لك أن تصرف السبع الآتي إليك بتحويله إلى حمار فلان، إلى حمار فلان. قال لا يا صاحبي هذه الصورة، أنا أنت تحمل الضرر الصورة. على العموم غير الإكراه يأتي إلى القواعد العامة، تزاحم غير تزاحم. وإذا كان الاستدلال بحديث نفي الضرر لابد أن ننظر الامتنان وعدم الامتنان فيه، عدم الامتنان، لأن لا يمكن أنه أنا أدفعه بإضرار غيري، لأن أيضا هذا حديث امتناني وهذا خلاف الامتناع على الأمة الإسلامية. إذا كان الاستدلال بحديث لا ضرر، هذا طبعا خارج عن بحث محل كلامنا الإكراه، نحن طبعا مع الكلام الإكراه
يصدق
السببية
تصدق السببية
الرجال
بعد المقدمات
والسبب
ليش
كان انا صرفته
يعني صرفت الفرس يعني تحول الى
ما إيه؟ يعني انا السبب في اكل السبع الحمار جاي
انا مش السبب انا
حول هذا السبب ولو 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 مقدمة ثانية ثالثة بالنتيجة يصدق عند العارف انا سبب وهو انا عارف واتي لعندي وما كان ياتي لجاري
انا
حولته فانا سبب في اطلاق مالي بلا اشكال أنا بالعرض قال أنا تسببت في أكل السبع لحمار جاري، أنا تسببت. طيب إذن التوعد إنما يحصل الإكراه يحصل كنا بالتوعد. الأمر الثاني السابع
حتى مع الاتفاق حتى مع الاتفاق
اتفاقيا
هذا من امامه اتفق انه حمار جاري موجود
لا 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 ربط لي لا
فاذا كان قاصد
ايه لا لا نعم يعني انا السبب بحيث انا هربته انا بطريقه خاصه حولته الى الامر السابع. الامر السابع هل يعتبر العجز عن التفصي في الاكراه ام لا؟ هنا العجز كيف عن التفصي في الإكراه؟ نحن قلنا الإكراه عبارة عن ماذا؟ أن الظالم يتوعدني إن لم أفعل فيضرني بنفسي أو مالي أو عرضي أو من يتعلق بي، هذا الإكراه. هذا فإذا أمكن التفصي هل يصدق الإكراه؟ يعني مثلا باب المثال شيخنا باب المثال قال لي احبس زيد المؤمن احبسه إن لم تحبسه أنا أحبسك أو أضربك أو آخذ مالك أو أشتم عرضك أو الآخر. أنا بإمكاني أن أتفصى كيف أخذه وأجعله في دار واسعة وهي له الطعام الشهي وكل شيء كأنه في القصر. هو ما يعرف هو بناء أن ماذا أنا حبسته. ويمكن التفصي لازم الإكراه، لا يقال بما أنه أخذني عن حب أن أحبسه وأجعله في غرفة ضيقة. ليش لا؟ وإن بإمكانك أن تخلي مكان واسع ومحترم كل شيء بإمكانك، ليش خليته في غرفة ضيقة ما فيها كذا ما فيها كذا ما فيها كذا؟ هنا يمكن التفصي، يعني لا تقول أنا مكره وما أكرهني على هذه الغرفة الضيقة أحبسه هذا الغرفة، قال أحبسه وأنا يمكن لي أن كذا أو شيء آخر مثل ما كان يحصل مع ابن يقطين علي بن يقطين. قال لي خذ ماله، إذا ما أخذت ماله أخذ مالك أنت، أخذ مالك أو أضربك أو أشتمك. أنا يمكن التفصيل أخذه أمام الناس وأرد إليه
بالسرعة،
يعني يمكن التفصيل لا يقال بما أنني أنا مكره فأخذ ماله خلاص انتهى. ما بإمكانك أن تفعل هكذا، يعني لا يجوز لك أن تأخذ ماله أصلا على الإطلاق. نعم، لأنه يمكنك أن ترد إليه، ويمكن التفصي يعني التفصي عن الهروب، يعني عندي فسحة، عندي فسحة. إذا عندك فسحة لا يجوز حينئذ ضرب الغير، لا يجوز شرعا.
إذا أمكن أن أدفع للظالم
أو أدفع للظالم كما إذا كان التفصي، نعم يجب بالأشكال، يعني يمكن التفصي. نعم، إذا الدفع من مالي يضرني لا يجب حينئذ مكره، أما الضرر يسير سوف يأتي تحمل الضرر يسير. شاهد الحال، طبعا أن بعضهم فرق بين الإكراه على نفس الولاية والإكراه على أمر آخر غير الولاية، فرقوا بين التفصي في الولاية وغير الولاية، لا فرق بالنتيجة إذا أمكن التفصي على حد أنه أيضا يحرم الولاية من الظالم. فإذا أمكن التفصي لا يجوز له الولاية، أو أمرني بأمر محرم غير الولاية إذا أمكن التفصي والهروب لا يجوز أيضا. هذا لا يجوز. يقول لي مثلا اذهب اشتم فلان، لابد أن شتم زيدا شخص، ما قلت فلان ابن فلان، يعني يمكنني قلت له أنا شتمت زيد بناءه زيد ابن أرخب فلان أيضا يمكن التفصي. فكلما أمكنك كان عندك فسحة من الغروب لا يجوز لك الضرب، لا يجوز لك أن تفعل أمر محرم. هذه قاعدة عامة. نعم، إذا لزم من التفصي الحرج عليك أو الضرر عليك، لا يجب عليك التفصي حينئذ، حينئذ تفعل المكره، يعني ما أكرهت عليه تفعله حينئذ. الكلام إذا أمكن أن أرفع الضر عن الغير بلا إكرام بلا حرج بلا ضرر عليه، كما لو قال لي خذ ماله وإلا أخذ مالك أو أحبسك، أنا أمام أن أخذ ماله ثم أرجعت ونصر، هل يجوز لي حينئذ أن أخذ ماله لا أرجع حينئذ؟ لا يجوز لي، يمكنني أن أرجع بالسر. أو يقول لي أحبسه وإلا أنا أحبسك أو أقتلك أو أشتمك أو ما شابه ذلك. أنا أمام الناس أخذت للحبس، جعلت في مكان واسع ومحترم كل شيء يريد من وسائل الرفاهية في هذه الأيام. لا يجوز أن أحبسه في غرفة ضيقة كذا وضيق عليه حينئذ، طالما أن أمكنني أن أفعل شيء آخر. فالخلاصة شيخنا، كلما أمكنك كان عندك فسحة فلا يجوز لك أن تفعل ما أمرك عليه الظالم. الخادعة أصلا لا يصدق الإكراه إذا أمكنك الهروب، أصلا لا يقال أنا بكره على ذلك. هو بكره وبالتالك أنت رأسي أخص الله ما بكره في هذه الصورة. فيشترط التفصي إنصافا وإلا لا يجوز له أن يفعل. إذا كان التفصي لا أصلا يوجد الإكراه في هذه الحالة. طيب
تفصي أو عدم المندوب في التقية والحضور إلى مكان التقية أو الحضور نفس الحضور، فهل هنا يفرقون في المكره أنه إذا حضر إلى مكان يكره فيه أو نفس الحضور مع علمه بالإكراه فيما لو يعني حضر؟
لا يجوز أن يحضر إذا يعني أكره على فعل حرام،
يعني يعلم أنه إذا حضر إلى مكان
يعني أنه مكره حرام حرام
يكره.
إذا يعلم إذا دخل هذا المكان يفعل فيه المحرم لا يجوز أن يدخله.
لا فرق بين المكان
لا يفرق طالما يعلم أنه لا يكون الفرق من الحمل الحرام
حرام شرع.
إيه حرام شرع يعني عنده حرام شرع. السيد هو رحمه الله يقول عقلا مثل مقدم الواجب عقلي. لا نحن وافقنا صاحب الكفاية وكذا ضمن الحكم الشرعي. الأمر الثاني قبل أن نأتي إلى الأمر التاسع وهو قتل المؤمن. الأمر الثاني المعروف بين الأعلام هو جواز تحمل الضرر المالي في عدم قبول الولاية المحرمة. يجوز ولا يجب التحمل. طيب قال لي أنت أنا أجعلك وليا على هذه البلدة أو هذه المنطقة وإلا تدفع لي مثلا كذا من المال، تدفع كذا من المال. هنا نأتي للقواعد العامة. ها هذه القواعد. فرض أن قبول ولاية محرم قلنا أنه يحرم من الجائر. الكلام هنا لو كان جائز فصح الكلام كله كان خارج المحل. فرضنا أن قبول الولاية من الجائر محرم هذا القبول، ولكن قال لي إن لم تقبل تدفع مال، يعني بإمكان أن أدفع الحرمة بالمال. إن لم تقبل الولاية مني ادفع مثلا $1000 هنا. إذا كان هذا المال يسير يعني لا يضر بحاله أو زيد من أصحاب الدولارات زيد لا يمهل لا ألف ولا عشر زيد لا يضر بحاله هنا يدفع، يجوز له أن يتحمل ولكن لا يجب عليه. تقول يجب عليك أن تحمل ولا يجب ليش؟ هنا من باب أنا جازلين من باب حديث الإكراه رفع الأمة نعم تصعد من هذا الباب، يعني أنا مكره على الولاية. طيب أنا مكره ويجوز لي أن أتحمل ضرر مال مالي أنا أصل على أموالي، ولكن لا يجب عليه لأن حديث نفي الضرر ونفي الإكراه لا يتحمل الوجوب. يعني مثلا في حديث الرفع ما رواه حريز صحيح حريز عندنا رواية صحيحة الشيخ الصديق رواها عن أحمد محمد يحيى العطار، يعني عندنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار من المعاريف عندنا كذا عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال ورفع عن أمتي 9 أشياء الخطأ والنسيان وما بكروا عليه وما لا يعلمون وما لا يتقون وما اضطروا إليه وإلى آخره. ما أكره عليه أنا بكره على الولاية. فقال لي ادفع مال صحيح مال يسير بالنتيجة وأكرهني يصدق الإكراه. فيجوز لي وبما أن المال مالي والناس مسلطون على أموالهم أنا مسلط بإمكاني أن أدفع الإكراه بالمال يسير. لكن هل يجب علي ذلك أن أدفع على الدبر؟ لا ليش يجب؟ ليش؟ هذا ما يجوز. إذا العلماء قالوا يجوز له التحمل الضرر. إن قلت إذا كان مال ماله لو كان الضرر كثير هذا مال ماله، قال لا، لأن يحرم تحمل الضرر الكثير. ليش؟ يضر بك، يضر بحالك، يضر بعيالك. أضرب مثلا عن باب المثال، أنا قال لي إن لم تقبل الولاية أخذ منك كل مالك، أخذ منك كل مالي، ماذا فعل بعدنا؟ أذهب إلى الناس واستعطيني أمر أولي، ماذا؟ أذهب إلى فلان وفلان الزعيم الفلاني إلى آخره، ماذا يفعل؟ هنا يعني الضرر المال كثير مضر بحالك، هنا لا يجوز بهذه الصورة. أما الضرر اليسير يجوز لك أن تتحمله، ما يجوز. وبناء عليه فلا إشكال فيما لو كان الضرر يسيرا في المال يجوز لك أن تتحمله وتترك الولاية. الأمر التاسع والمهم والأخير، الأمر التاسع والمهم والأخير في هذه المسألة، وهو هل يباح بالإكراه قتل المؤمن لو توعد الجائر على تركه بالقتل أم لا؟ قال لي اقتل جيد المؤمن، قال غير المؤمن لا أخطأ لا فيه، فالجائر اقتله، إن لم تقتله اقتله، إن لم تقتله اقتلك أو أحبسك أو أخذ مالك أو أشتمك، النتيجة يتوعدني إن لم أقتل فلان فإما الضرر عليه من حيث النفس أو العرض أو لا. في هذه الحالة هل يسوغ، هل يجوز قتل المؤمن؟ هل يصح لك أن تقتله في هذه الحالة؟ هل يباح لك أم لا؟ نشوف الأعلام ماذا قال. المعروف بين الأعلام، ثم نرى الأنصاف في هذه المسألة. المعروف بين الأعلام أنه لا يباح بالإكراه قتل المؤمن ولو توعد الجائر على تركه بالقتل، حتى لو قال أقتلك أن تقتله لا يجوز لك أن تقتله. والظاهر أن هذه المسألة متسالم عليها بين الأعلام، وقد ذكر بعض الأعلام أن مقتضى عموم نفي الإكراه والحرج هو الجواز. يقول أشوف بعض الأعلام يعني يناقشون في الأدلة، يقول إذا نظرنا إلى الأدلة لو كنا وحديد نفي الضرر والإكراه فقط، يعني ما عندنا روايات خاصة أنه إذا جعل التطيب يحكم بها الدم إذا بلغت الدم فليس تطيب، لو ما عندنا روايات خاصة فقط عندنا الأحاديث العامة، يعني أقصد حديث رفع الإكراه ونفي الضرر الداخلي، يقول مقتضى حديث وما أكره عليه جواز قتله، أنا مكره، مقتضى حديث لا ضر كذا يجوز قتله، بعضهم كذا كذا، قال وإنما منعنا من العمل به لأجل الروايات الخاصة. طبعا حتى لو روايات خاصة أصلا لا يصح العمل من الحديث لأنه خلاف الامتنان، لكن بعضهم هكذا يقول لم يجعلوا امتنانه. قال مقتضى عموم الإكراه هو الجواز، إلا أننا منعنا من العمل به لأجل الروايات الخاصة ورث التقية. هذه الروايات هي كثيرة ورث المقام كثيرة. طبعا نحن أشكلنا على من قال بحديث استدل بحديث نفي الضرر ونفي الإكراه، قال لولا الروايات الخاصة نعمل بحديث نفي الله لا إكرام، الحديث نفي الإكراه لا ضرر، لا نحن قلنا لا نعمل حتى لو لم يكن رسول الله، لأنها حديث امتنانية، هذا خلاف الامتنان على المسلم يعلم، وفتوى عن امتنان لي أنا فقط لنفسي. لا. الذي هو من الخطب عندنا روايات خاصة في المقام روايات خاصة، فلننظر إلى هذا الرواية السفادة هذه الرواية، منها صحيح محمد بن مسلم المتقدم عن أبي جعفر عليه السلام، الوسائل باب 31 من أبواب الأمر والنهي حديث واحد، قال إنما يعلط التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية، خلاص بلغ الدم ليس تقية، فأنت من أي باب يجلك حينئذ تقول باب التقية، والتقية معنى تقية بعد فليس رقيق، هذا واحد. قبل أن نكمل قالوا طبعا الكلام الدم بالنسبة للمؤمن المخالف يعني غير المؤمن، لا أحضار لي أتعلم له، قال اقتله إلا اقتلك، معروف عندنا لا اقتله لأنك مؤمن، صاحب الجوهر يقول وألف مؤمن خير من شخص تبع ألف، بل أكثر من ذلك صاحب الجوهر يقول اقتله وإلا أخذ مالك ولو اليسير، لا يقول اقتله اقتله وحافظ على مالك اليسير، يعني جوالها شيء أن صاحب الجوهر عمر الله على كل حال مهما يكن من شيء، فالكلام الآن في المؤمن. قالوا هل فرق بين في المؤمن فرق بين المؤمن أول المؤمن مريض وهذا غير مريض، يعني قال اقتل هذا المؤمن المريض على شفير القبر أو عمره 100 سنة وهذا وانت شاب تقول اقتلوا إلا اقتلك، هل فرق بينهما؟ تقول بما أنه عمره 100 سنة اقتله، هل فرق بين الشاب وغير الشاب المريض وغير المريض وإلى آخره؟ لا أعرف المؤمن مؤمن أبدا كله
مؤمن. ذكر لا يسوى في تعبير هل هناك فرق بين لو لم تقتل الناقور تقتلت العالم العلامة الفلاني؟
نحن شيخنا عندنا بحث، نحن عندنا طارقا نفس المؤمن متوقف على قتل غير المؤمن ومر على ماله أو عرضه، إذا كان المؤمن لا يجب الحفاظ على نفس المؤمن، أما إذا الضرر ليس على النفس على ماله أو عرضه يقول إن لم تقتله أشتمك أو أخذ ملاع، أننا نحن لا يجوز قتله طبعا هو مسلم غير مهدور الدم، لا يجوز هذا. نعم عند صاحب الجواز شيء أصار عندهم كلام هذا الطبيب على كل حال إيه عندنا لا نذكر هذا مسلم بعض مخصصة بالمؤمن، نحن عندنا لا المراد منها المسلم، إذا نفس مؤمن غير مؤمن عندنا يجب الحفاظ على مؤمن مؤمن، نعم أيضا يجب الحفاظ طول يعني بعض الاعتبار مؤمن، أما إذا عرضي وقتله أو مال وقتله لا هنا لا يجوز قتله في هذا. لا فرق بين المؤمنين هنا بين المرجع وغير المرجع، لو كان راعي عندنا وفلان أعلم العلماء من حيث القتل لا فرق كلهم في مكتب واحد. ثم هنا يقول إذا بلغ التقي الدم فلا تقي، ما المراد من الدم؟ قتل فقط لا الجرح، لا الجرح، الجرح يجوز التقليد، مرض منها هو القتل. قالوا وهل يلحق بالمؤمن المسلم أم لا؟
يترتب عليه دين
غدا إن شاء الله نشرح هذا يلحق به المؤمن المسلم أم لا؟
يترتب عليه دين
والحمد لله رب العالمين.